بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي ولا لمدبرة الأجنبي. كلامنا في الموصى له، يشترط أن يكون الموصى له حرا بحيث يستفيد من الوصية، أو لا أقل يكون مملوكا للموصي. أما إذا كان مملوك لشخص آخر غير الموصي لا تصح الوصية، لأن العبد وما يملك لسيده. فهنا لما أنا أوصي إلى المملوك في الواقع سيستفيد من هذه الوصية من؟ نفس الأجنبي، نفس السيد، فما وقعت للمملوك. ولا لمدبرة الأجنبي كذلك، إذا كان مدبر أو مدبرة لأجنبي، يعني العبد الذي قال له سيده أنت حر دبر وفاتي، هو لا يزال الآن قبل أن يتوفى لا يزال مملوك، فما صار حرا، وإن كان فيه نوع تشبث بالحرية لكن ما صار حر. ولا لأم ولده، يعني أم ولد لأجنبي أيضا هذه مملوكة، فإذا أوصى لها وتوفي الموصي وهي لا تزال أم ولد، يعني لم تتحرر، ففي هذه الحالة سيرجع المال الموصى به إلى سيدها. ولا لمكاتبه المشروط. المكاتب ينقسم إلى قسمين، تارة يكون مشروط وتارة يكون مطلق. المكاتب يعني الذي يتفق معه سيده على أن يدفع له مبلغ معين، إذا دفع هذا المبلغ المعين يصبح حرا عليكم السلام، لكن هذا الدفع أو هذه الحرية التي تحصل تكون إما يكون المكاتب أو المكاتبة مشروطة، يعني يقول له إذا دفعت 10,000 دينار تكون حرا بشرط أن تدفعها بالكامل، فهذه مشروطة. يعني لو أنه دفع 9,999 وبقي دينار واحد وعجز عن أدائه، فهنا يرجع عبد، ما تحرر منه شيء، لا بد المبلغ بكامله. فإذا كان مكاتب مشروط، مكاتب مشروط لا يزال مملوك، وإن كان دفع الآن مثلا 7,000 وبقي عليه 3,000 لا يزال عبد، فالوصية له ترجع إلى سيده. أو الذي لم يؤدي، يعني أو المكاتب المشروط أو المطلق لكن لم يؤدي من مكاتبه شيئا من المال الذي كتب عليه شيئا، لأنه بالنسبة إلى المكاتبة المطلقة إذا كان 10,000 مثلا المفروض أن يدفع ودفع 5، ففي هذه الحالة انعتق نصفه، تحرر نصفه، يعني كلما دفع شيء انعتق منه وتحرر منه بمقدار ما دفع، هذه المطلقة. لكن هو ما دفع شيء إلى الآن، لم يدفع شيء، فإذا لم يدفع شيء يعني ما تحرر منه شيء، فهو عبد قن خالص. يقول: لا تصح الوصية للمملوك الأجنبي ولا لمدبرة الأجنبي ولا لأم الولد للأجنبي ولا للمكاتب المشروط ولا للمكاتب مطلقا مشروطا أو مطلقا إذا لم يؤدي من مال الكتابة، كل ذلك ولو أجاز مولاه، حتى لو المولى أجاز هذه الوصية لا تنفذ ولا تصح، لأنه يستفيد منها مولى العبد. قال: وتصح لعبد الموصي. هو لعبد نفسه ممكن يوصي، ولمدبره أيضا، ومكاتبه المشروط والمطلق، وأم ولده. أما لغيره لا يصح، ويعتبر ما يوصي به لمملوكه. الآن نأتي ننظر هذا الذي أوصى به لمملوكه، فهل يساوي قدر قيمة المملوك؟ المملوك قيمته مثلا 10,000، هو أوصى لمملوكه 10,000 مثلا. طبعا ننظر هل هذا المقدار يستوعبه الثلث أم لا. إذا لابد أنه يكون يستوعبه الثلث، أو الثلث يزيد عليه، يعني إما بقدر الثلث أو هو أقل من الثلث حتى تنفذ الوصية في كامله. فلما وجدنا أنه خرج من الثلث، يعني الثلث أكثر، قيمة العبد 10,000 وهو أوصى له 10,000، إذن هنا يعتق خلاص، كأنما إيش هو يصير حر، وكأنما اشترى نفسه. لو أنه لا، العبد يساوي 10,000 لكن هو أوصى له 15,000، يعتق بالعشرة، وكم الباقي؟ 5 تعطى العبد. لو أنه لا، أوصى له 5 فقط، ففي هذه الحالة يعتق النصف، النصف الباقي يستسعي للورثة بقدر النصف الباقي، لأنه كما قلنا فيما سبق أنه إذا انعتق شيء من العبد صار سراية في العتق، لكن هو يكون ضامن ويستسعي في البقية حتى يصير توفيق بين الحقوق. قال ويعتبر ما يوصى به أو ما يوصي به لمملوك. يعتبر يعني شوف كم مقداره، ننظر كم مقدار ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث. لابد يكون هذا إيش؟ من الثلث. ننظر كم يساوي هذا الذي أوصى به لمملوكه، فإن كان بقدر قيمته، كان بقدر قيمة العبد 10,000 و10,000 اعتق العبد، وكان الموصى به للورثة، الموصى به هي 10,000 تكون للورثة، لأنه كأنما العبد اشترى بهذه 10,000 نفسه من الورثة. وإن كانت قيمته أقل، قيمة العبد 10,000 لكن أوصي له 15، أعطي الفاضل، أعطي 5 الزائدة. وإن كانت قيمته أكثر مما أوصي له، أوصي له 5 فقط، سعى للورثة، يعني ينعتق بمقدار ما أوصي له، النصف مثلا إذا كان 5 وقيمة 10، وسعى للورثة فيما بقي في 5 الباقية، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به، إلا إذا قيمته الضعف، ضعف ما أوصي له به. نفترض أنه هو أوصي له بكم؟ بنصورها بمثال على أحسن شوي، هو أوصي له 3,000 وهو قيمته ضعف ما أوصي له به 6، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به. فإن بلغت ذلك، إذا بلغت الضعف بطلت الوصية. شلون؟ الفاضل، لا مو مهم الفاضل كم، لا هذا إذا كان هو يعني قيمته هو أوصي له بثلاثة قيمة ضعف، فيقول هنا لا يصح. طبعا هنا بالنسبة إلى هذه المسألة يقول وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس والحلبي ووالد الصدوق، وقيل تصح هذه الوصية ويسعى في الباقي كيف كان، سواء كانت ضعف أو كانت أقل، حتى أقل يعني أكثر من الضعف، يعني أوصي له بأقل من نصف قيمته. يقول وهو حسن، وإذا أوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين، هو قال طبعا أنه بعد وفاتي تعتقون المملوك، طبعا هذه الوصية تأخذ من الثلث، لكن عليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين، يعني قيمة العبد ستة والدين ثلاثة، اعتق المملوك لأنه أمر بالعتق، قيمة العبد بقدر الدين مرتين يعتق المملوك، لكن إيش اللي يتحرر منه؟ السدس فقط، ويسعى في خمسة أسداس قيمته، هو يعتق بالكامل لكن كأنما إيش استفاد هو السدس، والخمسة أسداس هذه هو يدفعها. كيف يكون حساب خمسة أسداس؟ لأنه على حسب الفرض الذي قلنا هو يكون قيمة العبد كم؟ ستة، والدين الذي عليه ثلاثة، فهنا في الواقع كم له من العبد؟ ثلاثة، مو صحيح؟ لأنه دين ثلاثة، العبد كم؟ ستة، فالدين يطرح من قيمة العبد، فإذا طرح من قيمة العبد صار ثلاثة فقط للمتوفى، لأنه ثلاثة راحت لسداد دينه، فثلاثة تكون للمتوفى. المتوفى له الحق في أن يوصي من هذه الثلاثة بكم؟ ثلث، راحوا اثنين بقي واحد، توجهين أو لا؟ هو مو ستة، ستة راحت ثلاثة للدين بقي ثلاثة، هذه الثلاثة الباقية كم له حق فيها؟ له حق في ثلثها بس، في واحد، والاثنين الآخرين يروحون للورثة، لأن كل شيء المتوفى له ثلثه، فلذلك صار سدس فقط، نفذ في السدس، وخمسة أسداس هو يسعى في قيمته، وإن كانت قيمته أقل، إذا كانت قيمته أقل من ذلك، يعني مثلا قيمة العبد مثلا ثلاثة أقل من الضعف، والدين ثلاثة، راح العبد في سداد الدين بطلت الوصية، والوجه أن قد يقول قائل أنه كيف الآن نحن شلون إيش تفضل؟ لا قيمته أقل من ضعف الدين، أقل مما، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين، فإن كانت أقل أو ربما تكون فإن كانت قيمته أقل من الدين. يعني الدين اللي عليه 4000 قيمته كم؟ 3000. فهني راحت قيمة العبد في سداد الدين، بطلت الوصية بعتقه، هذه الوصية بالعتق باطلة لأنه راح في الدين. والوجه قد يقول قائل لماذا لا أول ننفذ الوصية وبعدين نحاول نسدد الدين مثلا؟ يقول لا، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به، أول نسدد الديون وبعدين نشوف هل بقي له شيء يوصي به أم لا. ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين. لو أن قيمة الدين، مقدار الدين 3 وقيمة العبد 4، ففي هذه الحال تذهب 3 للدين، بقي كم؟ 1. ينفذ عتقه في الثلث الفاضل، ثلث الواحد الذي يفضل له ثلث منه. تلاحظوا، ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين، مما زاد على الدين يعتق فقط الثلث الزائد. أما لو نجز عتقه عند موته، عند مرض الموت قال عبدي فلان حر، نجز العتق الآن أعتقه، كان الأمر كما ذكرنا أولا. نفس المسألة التي تقدمت في منجزات المريض، هل أنه يخرج من الثلث كما هو قول بعضهم، أو أنه يخرج من أصل المال، يعني ينفذ جميع تصرفات المريض تكون نافذة في جميع أمواله كما هو قول بعضهم، أو يكون فقط في الثلث كما هو المشهور عند العلماء، المشهور يقول فقط نافذة في الثلث. عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام المروية في الجواهر المجلد 28 صفحة 378، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 423. عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني أبو عبد، هذه كثير يعني رواية طويلة، سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة، هذا من علماء أهل السنة من القضاة، فقلت بلغني أنه مات مولا لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك، عنده دين كثير وعنده مماليك يحيط دينه بأثمانهم، الدين يستوعب كل أثمان المماليك، فأعتقهم عند الموت، عند موته أعتقهم، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، عيسى بن موسى سأل ابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم، يعني العتق مضى ونفذ لكن هم يسعون في القيمة فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته. وقال ابن أبي ليلى أرى أن أبيعهم، ما منافذ، وأدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم. وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير. فرفع ابن شبرم يده إلى السماء فقال سبحان الله يا ابن أبي ليلى، متى قلت هذا القول؟ والله ما قلت إلا طلب خلافي، تبغى بس تخالفني. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وعن رأي أيهما صدر؟ يعني هذا عيسى ابن موسى أخذ بأي رأي واحد منهم؟ قال: قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى. يعني كان يحب أن يأخذ برأي ابن أبي ليلى، أو كان يحب ابن أبي ليلى، فباعهم وقضى دينه. قال: فمع أيهما من قبلكم؟ الذي هو من قبلكم يعني من حولكم، مع أيهما؟ قلت: مع ابن شبرمة. وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، فقال، يعني كلهم موافقين ابن شبرمة، حتى ابن ليلى اللي خالفه بعدين رجع. فقال: أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه. فقلت له: هذا منكسر عندهم في القياس، يعني هذا ما يوافق القياس عندهم. فقال الإمام عليه السلام: هات قايسني، يعني شوف هل يقتضي القياس أم لا. فقلت: أنا أقايسك؟ فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس. فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد 600 درهم، ودينه 500 درهم، فاعتقه عند الموت، كيف يصنع؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء 500 درهم، ويأخذ الورثة 100 درهم. فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد 100 درهم من دينه؟ فقلت: بلى. فقال الإمام عليه السلام: بلى. قلت: أليس للرجل ثلثه؟ أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. أليس قد أوصى للعبد بالثلث من 100 حين أعتقه؟ فقال الإمام عليه السلام: إن العبد لا وصية له، وإنما أمواله لموال، إلى آخر الرواية. فنجد في هذه الرواية هنا: أما لو نجز عتقه عند موته كان الأمر كما ذكرنا أولا، لا، على حسب الرواية يعني يبطل الوصية ويقدم الدين على هذه الوصية، عملا برواية عبد الرحمن بن أبي الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق، مكاتب مطلق للغير، وقد أدى بعض مكاتبه، بعض أموال الكتاب أداها، يعني واحد كاتب عبده والعبد أدى نصف ما عليه فانعتق منه نصف، جاء واحد شخص آخر وأوصى لذلك العبد الذي انعتق منه نصف بالكتابة، كان للعبد من الوصية بقدر ما أدى. هو أوصى له بكم؟ 1000. فكم انعتق منه؟ نصف، فله نصف ما أوصى له، يعني نصف 1000. ولو أوصى الإنسان لأم ولده صحة الوصية من الثلث، أم الولد معلومة، يعني إذا كانت جارية عند رجل يملكها وأنجبت منه ولد فتصير أم ولد له، فهو أوصى لها صحة وصيته لها من الثلث، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها؟ يعني الآن لما هو أوصى لها 10,000، كم عنده هو؟ عنده مثلا 100,000، أوصى لها 10,000، هي قيمتها 10,000، فهل أنها تشترى من ما أوصي لها به، بحيث أنه تصير الآن حرة والعشرة آلاف هذه تصير إلى الورثة، فيصير الورثة لهم 100,000. افترض الورثة ولدين، فيصير لكل واحد كم؟ 50. ولدها من ضمن الورثة الوارثين له 50. إما هكذا أو لا، إذا أوصي لها بشيء هي تأخذ هذه الوصية، ما أوصي لها العشرة آلاف هي تأخذها، ثم الباقي كم؟ 90، يقسم على الاثنين 45 و45، فولدها كم له؟ 45. يلزم ولده بشراء أمه فيصير 35. هذه العشرة لمن؟ للاثنين، مو صحيح؟ قيمة الأم للاثنين، له 5 ولذاك 5، فيصير ولدها كم أخذ؟ 35 و5 40. ذاك كم أخذ؟ 45 و5 50. على كل حال ذاك 50 ما يتغير، لكن هل النقص على الولد يصير فهو يأخذ 40 وأمة تأخذ العشرة، أو لا يكون النقص عليها هي فولدها يأخذ 50 وهي لا تأخذ شيء؟ قيل تعتق من نصيب ولدها وتكون لها الوصية العشرة آلاف لها، وقيل بل يعتق، أو تعتق مو يعتق، بل تعتق من الوصية، تعتق من الوصية من العشرة آلاف، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية. يعني أول نشيل الوصية، الوصية كم؟ أوصى بعتق هذه بعشرة آلاف، شلنا العشرة آلاف، بعد ما شلنا العشرة آلاف بعد ذلك نجد، طبعا كيف نشيل عشرة آلاف وهي مملوكة؟ ترد العشرة آلاف إلى الورثة وهي تكون حرة، لأن شلنا العشرة آلاف يعني كأنما شلناها مكان العشرة آلاف، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية. بعد ما نطبق الوصية ونرفع الجارية تصير حرة بدل 10,000، يصير عند الورثة 50,000. يقول وإطلاق الوصية يقتضي التسوية. الآن هو لما قال مثلا أوصيت 10,000 إلى أخوالي وخالاتي، أطلق، ما قال إن الأخوال لهم ضعف، أو أعمامي وعماتي، أو إخواني وأخواتي، فهذا يقتضي التسوية. لما أطلق معناه أنهم متساوين الذكور والإناث. فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء، هذا مو ميراث، الميراث فيه تفضيل، أما الوصية لا. وكذا لأخواله وخالاته، الأخوال والخالات سواء، أو لأعمامه وعماته كذلك سواء، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه. طبعا كما هو معلوم في الميراث أن الأعمام الذين يتقربون بالأب لهم ضعف الأخوال الذين يتقربون بالأم، لكن في الوصية هم سواء، كانوا سواء على الأصح. وفيه رواية مهجورة هي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المروية في الجواهر المجلد 28 صفحة 383، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 454. هذه صحيحة لكنها مهجورة، لم يعمل بها الأصحاب، عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. طبعا هذه حملت على أنه أوصى بهذا على حسب ما في كتاب الله، وما في كتاب الله أن للعم ضعف الخال، حملت على هذا المحمل. على كل حال هي مهجورة لم يعمل بها الأصحاب. أما لو نص على التفضيل، قال مثلا لأولادي هذه الوصية، مثلا أوصي ب10,000 لأولادي وبناتي على أن البنات لهن الضعف، اتبع التفضيل، فضل الأولاد أو فضل البنات يتبع ما فضل. وإذا أوصى لذوي قرابته قال 10,000 لأقربائي، نعطي من أقربائه كان للمعروفين بنسبه، يعني الذي هو عند العرف يقال فلان قريب فلان، بينهما قرابة، مصيرا إلى العرف، يعني نرجع إلى العرف في أن هذا قريب أو ذاك، وإلا كل الناس أقرباء، كل الناس أقرباء بعضهم بعض، لأن يلتقون في أب وأم واحد. يقول وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله كان لمن يتقرب إليه، لما قال أقربائي كل واحد يتقرب إليه، هنا في سقط إلى آخر أب وأم له في الإسلام، مو آخر يتقرب إليه آخر أب، إلى آخر في إلى ساقطة، إلى آخر أب وأم له في الإسلام. ننظر جد وأجداد أجداده وأولاد أجداده إلى آخر أب في الإسلام. يقول وهو غير مستند إلى شاهد، ما في شاهد أو دليل ينص على هذا المعنى، فالمسائل التي ما نص فيها الشرع على شيء نحن نتبع فيها العرف أو اللغة. ولو أوصى لقومه قال هذه 10,000 لقومي، قيل القائل الشيخان يعني الطوسي والمفيد وأكثر العلماء هو لأهل لغته، إذا قال لقومي يعني للعرب كلهم إذا هو عربي، ولو قال لأهل بيته قال هذه 10,000 لأهل بيتي، دخل فيهم الأولاد والآباء والأجداد طبعا والزوجات لأنهم من أهل البيت. ولو قال لعشيرته قال هذه 10,000 لعشيرتي، كان لأقرب الناس إليه في نسبه، من قومه أقرب الناس هم العشيرة. ولو قال لجيرانه قيل كان لمن يلي داره الذي يأتي بعد داره إلى 40 ذراعا من كل جانب، 40 ذراع من كل جانب، نشوف هذه البيوت اللي في هذه المساحة. وفيه قول آخر مستبعد، لا القول الآخر المستبعد إلى 40 دار مو 40 ذراع، القول الأول 40 ذراع، القول الآخر 40 دار. كما ذكر في الجواهر أن في كل واحد من الاثنين في روايات، لكن طبعا هذه الروايات ضعيفة ولم يعمل بها، فيرجع إلى العرف في تشخيص من هم الجيران. قال وتصح الوصية للحمل الموجود، لو واحد أوصى لحمل جنين في بطن أمه موجود تصح الوصية له، وتستقر بانفصاله حيا لكن تظل متزلزلة، إذا ولد حي صحت الوصية، إذا ولد ميت بطلت الوصية، يعني تبقى مراعاة وتستقر يعني تصح وتلزم بانفصاله يعني بولادته حيا، ولو وضعته ميتا بطلت الوصية طبعا، يعني ميتا يعني انه هو ميت في بطن امه، اما لو وضعته حي ثم مات، ولو وقع حيا ثم مات اذا صحت الوصية، فتصح الوصية فتنتقل المال الموصى به اليه الى الطفل، نجد من يرث الطفل كانت الوصية لورثة الطفل، لأنها تنتقل إلى الطفل ومن الطفل إلى ورثة الطفل. وإذا أوصى المسلم للفقراء قال هذه 10,000 للفقراء، أي فقراء؟ كان لفقراء ملة، لفقراء المسلمين. ولو كان كافرا، إذا كافر وأوصى ب10,000 للفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، يعني الفقراء من الكفار. إذا كان يهودي الكفار الفقراء اليهود، نصراني الفقراء النصارى، وهكذا. ولو أوصى لإنسان قال هذه الوصية أوصي يعني ب10,000 لزيد، لكن زيد بلغ الخبر اختلع ومات، فمات قبل الموصي، قيل بطلت الوصية لأنه بعد انتفى موضوعها، وقيل لا، إن رجع الموصي يعني لا يزال الموصي حي، قالوا ترى فلان الذي أوصيت له ب10,000 مات، قال إذن أنا أبطلت الوصية، إن رجع عن الوصية بطلت الوصية مسلم، سواء رجع قبل موت الموصى له، قبل ما يموت ذاك الشخص صحيح هو قال له 10,000 تالي رجع قبل ما يموت، أو لا بعد ما مات قال إذن خلاص انتفت الوصية، فإذا رجع بطلت الوصية، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له، لأن هذا له حق صار الموصى له. الآن لما مات الموصي فصار الحق لمن؟ للموصى له. الموصى له مات، من الذي يستوفي حقوق الموصى له؟ ورثته. وهو أشهر الروايتين، يعني أشهر القولين في المسألة، أنه ترجع إلى الورثة. ولو لم يخلف الموصى له أحد، ما في ورثة له، رجعت إلى ورثة الموصي، انتفت الوصية بطلت الوصية، فترجع ميراث إلى ورثة الموصي. ولو قال أعطوا فلانا كذا، قال أعطوا زيد 10,000 ولم يبين الوجه، يعني ما بين لماذا يعطى 10,000، هل ملك يتملكها 10,000 أو يتصرف فيها بنوع من التصرف، ما بين، وجب صرفه إليه، وجب صرف المبلغ إلى ذلك الموصى له، يصنع به ما شاء، لأن بعد ما لهم حق يقول لا لابد هذه تصرفها على أبونا مثلا في خيرات في أعمال صالح، ما لهم حق لأنه ما بين أطلق. ولو أوصى في سبيل الله، قال 10,000 في سبيل الله، صرف إلى ما فيه أجر، كل ما هو طريق لله سبحانه وتعالى، يعني فيه ثواب، مثل إيش؟ مثل صدقات، مثل تلاوة قرآن، كل شيء فيه ثواب. وقيل هذا القول للشيخ يختص بسبيل الله، يعني بالجهاد بالغزاة، والأول أشبه أنه سبيل الله، طبعا مثل ما هو في الزكاة في سبيل الله، يعني كل ما هو من الخيرات وما فيه أجر. قال وتستحب الوصية لذوي القرابة، خصوصا إذا واحد عنده أموال كثيرة، عنده ملايين، فلا يستفيد فقط أولاده من أمواله، يوصي مثلا عنده أرحام، الآن كم هو عنده، كم خلف؟ خلف 30 مليون، الثلث الذي له كم؟ 10 مليون، لو أوصى ب3 مليون 4 مليون إلى أرحامي، يقول توزع على آل فلان كذا، أعطوا كل واحد من آل فلان 10,000، كل واحد من آل فلان مثلا 5,000، هذا مستحب، حتى كلهم يقولوا يرحم الله فلان، زين أنه موته كان نفع للجميع. نعم. قال وارثا كان ذوي القرابة أو لم يكن وارثا. وإذا أوصى للأقرب، قال هذه 10,000 لأقرب الناس إلي، من هم الأقرب؟ أقرب الناس إلي، نزل على مراتب الميراث الإرث، أول نشوف المرتبة الأولى الأولاد والآباء، مي موجودة؟ الإخوان والأجداد، مي موجودة؟ الأعمام والأخوال والعمات والخالات، ولا يعطى الأبعد، يعطى العمات والأخوال مع وجود الأقرب وهو الإخوة، لا. الخامس في الأوصية، الوصي يعني الشخص الذي أنا أجعله ولي على أولادي، هذا الوصي الذي أجعله ولي على أولادي وينفذ وصاياي. ويعتبر في الوصي على الأولاد القصر العقل، لابد يكون عاقل، أما مجنون هو لا ولاية له على نفسه، كيف يكون له ولاية على غيره؟ والإسلام يعني ما يكون كافر، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. وهل يعتبر العدالة يكون عدل؟ قيل المشهور نعم، لأن الفاسق لا أمانة له، فكيف يجعل وليا على هؤلاء وعلى أموالهم؟ وقيل هذا القول لابن إدريس والعلامة وجماعة لا، لأن المسلم، هذا كلام لطيف، لأن المسلم محل للأمانة حتى لو كان فاسق، ممكن يؤتمن كما في الوكالة، ممكن أنا أوكل واحد، لما أنا وكلته يعني ائتمنته على أشياء، والاستيداع أودع عنده وديعة أمانة مع أنه فاسق ما في مانع، ولأنها ولاية. الآن لما أنا أوصيت لهذا الشخص فاسق جعلته ولي على أولادي، هي ولاية، جعلت له ولاية، وهذه ولايته الآن تابعة لاختيار الموصي، لاختياري أنا الذي أوصيت، أنا اخترت ذلك لأن وجدت مصلحة، فيتحقق تتحقق الولاية بتعيينه لأنني عينته ما في مانع. أما لو أوصى إلى العدل، قال أنه فلان العدل هو ولي على أولادي، ففسق بعد موت الموصي، بعد موت الموصي صار فاسق، أمكن القول ببطلان وصيته، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، لأنه صالح أنا جعلت على أولادي الآن صار فاسق، فلم يتحقق الوثوق عند زواله، عند زوال العدالة، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه شخص آخر أهل للأمانة. يقول نعم أمكن القول، أمكن القول، مو أنه يعني، طبعا تعبير أمكن هو فتوى من المحقق، مثل لا يبعد، لا يبعد كذا، هذا فتوى. قوله ولا يجوز الوصية إلى المملوك، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.